هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: قديم المحاربين. قبل اصطفاف الجيشين للقتال خرج يتفقد قواته. كان الشمس الضحى ترتفع في الأفق والهدوء النسبي يخيم على الأجواء، لكنه هدوء كالسكون الذي يسبق العاصفة. فليس بعد فشل المساعي حقن الدماء إلا توقع بدء القتال ساعة قبل أخرى. قتال أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح فيه الأيدي. رمى ببصره صوب جيش العدو، ثم عاد ينظر إلى قطعات جيشه. كان أمراء الجيش والجنود يمرون بقربه مسلمين عليه بإمرة المؤمنين، وربما سمع من لا يعرفه فأصابه العجب للوهلة الأولى متسائلا أين هي مظاهر الإمارة. لكنه وما إن يمعن النظر فيه حتى يشعر أنه أمام شخصية استثنائية تفرض عظمتها وهيبتها على العدو قبل الصديق. عظمة وهيبة نابعة من كيان الشخصية نفسها، وليس مما يضفيه عليها عنوانها أو لباسها أو ما يحفها من مظاهر. كان كل ما عليه عمامة وثوب قديم من قماش رخيص، توشح عليه بسيفه وفي قدميه نعل من خوص. ذلك هو علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين والقائد العام لجيش دولة الإسلام، وهذه هي بزته الحربية. توقف يرقب تحرك جيش العدو وخيله التي راحت تجول هنا وهناك، وبعد تأمل قصير عرف أنه مجرد تحرك لاستعراض القوة، فواصل تطوافه. ومن بعيد تراءى له شاب في ذروة الشباب مقبلا عليه، فتملاه قليلا وابتسم، فقد عرف فيه ولده الأكبر الحسن. وعندما اقترب من بعضهما ابتسم أحدهما للآخر، وسارع الحسن يلقي التحية على أبيه، ثم اتسعت ابتسامته وهو يشير إلى لباسه قائلا: ما هذا زي الحرب؟ لامس كلمات الابن مجاس خاصة في نفس الأب، فتنهد وقال: يا بني، إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه. كان التعب والسهر قد أخذا منه مأخذهما. رحلة طويلة تلك التي قادته وجيشه من المدينة المنورة إلى أرض المعركة في البصرة، وكم كانت تنتظره من جهود مضنية لدى وصوله، فقد بذل كل ما استطاع علّه يحول دون نشوب الحرب وسبك الدماء، ولكن دون جدوى. وفوق كل تلك الأتعاب ما ألقته على كاهله من معاناة سنون الجهاد الطويلة وهموم الرسالة الثقيلة، هذا علاوة على ضريبة العمر الباهظة. أجل، فها هو قد ذرف على 60، وإن كان يبدو في حيوية الشباب، ولكن ما بال هذا الشيخ 60؟ إن النظر إليه من بعيد لا يحسب أنه يخوض صراعا من نوع ما، ومن الزاوية التي نظر من خلالها بدا لأحد أمراء الجيش أن تطورا خطيرا طرأ على مجرى القتال. لا 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 يمكن أن تخطئه عيناه، فذا هو يشاهد اضطرابا واضحا في وضع ميمنة الجيش وميسرته. تنبه حسه العسكري فتلفت باحثا عن القائد، فلمحه على ظهر جواده قد مال رأسه على السرج. يوشك النوم أن يغلبه طورا وطورا، يفيق فيطرده. اقترب منه راكبا وقال: تالله ما رأيتك اليوم قط، إن بأزائنا 100,000 سيف وقد هزمت ميمنتك وميسرتك وأنت تخفق نعاسا. أفاق القائد تماما فهمز جواده متقدما إلى الأمام وهو يهتف بولده الآخر الذي كلفه بحمل الراية أن يقتحم. خفقت الراية مرة وثانية وثالثة بيد محمد وكأنها تحتفل بانتصار وشيك، ثم تقدمت تحف بها كوكبة من الجنود، وبغتة طارت في وجهها رشقات من السهام فتوقفت ولم تعد ترفرف. والتفت محمد إلى أصحابه قائلا: رويدا، حتى تنفد سهامهم. فلم يبق إلا رشقة أو رشقتان. استنكر القائد وهو يرصد من بعيد تردد صاحب الراية، فعاد ينادي عليه أن تقدم، فيما تواصل رشق السهام وبكثافة مزلزلا أشد القلوب جرأة. وأحس محمد بأنفاس أبيه تخالط نفسه وهو يستل الراية منه ليسراه، ثم يتقدم صوب العدو حاملا سيفه باليد الأخرى، وتابعته عيون جنوده حتى غاص في معسكر الأعداء. احتفل قائد الجيش الآخر بالنصر المبكر الذي أحرزوه، وتعالت أراجيزهم وهزهم الواجد: نحن بني ضبة أصحاب الجمل، نبارز القرن إذا القرن نزل، الموت عندنا أحلى من العسل، نحن بني ضبة لا نفر حتى نرى جماجما تخر، يخر منها العلق المحمر، نحن بني ضبة. ما؟ وقف رجل على جمع المحتفلين والذعر يطل من عينيه صارخا بهذه الكلمة. رد عليه أحدهم وقد أخذته المفاجأة: ما الذي دهاك؟ أجاب الرجل وهو على وشك الانهيار: راية علي وسط المعسكر. ذهل القوم وانعقدت ألسنتهم للحظات، وجاهد أحدهم ليسأل: ماذا تقول؟ تشجع ثان ليصرخ محتجا: لقد رأيت بأم عيني اضطراب ميمنة عدي وميسرته. فتصايح الآخرون: أجل أجل، إنك لا تقول هداء. أدبر الرجل وهو يقول: ادفعوا عن أنفسكم القتل أو الأسر إن استطعتم. نظر أحدهم في وجه الآخر بقلق، ثم انطلقوا بكل اتجاه يستطلعون الخبر. وقف أمراء جيش علي وجنوده ذاهلون لخطوة القائد آله، وبقدر ما ملأتهم بالقوة والاعتزاز بثت فيهم الخوف أيضا. فماذا لو قدر للقائد ألا يعود؟ بقيت العيون مشدودة على الدرب، ومضى الوقت ولا من جديد. فاشتد القلق وتضاعفت الاحتمالات وتزايدت التساؤلات، هل استشهد؟ هل أصيب؟ هل أسر؟ وبدت هذه التساؤلات أو بعضها فجة أو حتى غبية، فهل يمكن لأحد أن يمر في خلده ولو على سبيل الخيال أن يقع علي في الأسر؟ وفيما راح الأمراء يقلبون الآراء، بقي التردد هو السائل، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ أينبغي لهم التريث أم بدء الهجوم لاستنقاذ القائد؟ وفجأة أطل على ظهر جواده حتى إذا ما بلغ مقدمة جيشه ترجل وراح يقوم سيفه الذي انثنى وهو يقول: لا تلوموني ولوموا هذا. وفور انتهائه منه امتطى جواده ثانية، فتصايح الأمراء والجنود: نحن نكفيك يا أمير المؤمنين. فلم يجب، بل انطلق نحو العدو ليغوص وسط الحشود. وعاد الزمن يمر ثقيلا مخيفا مثيرا للقلق، بيد أن الانتظار لم يدم طويلا، بل رجع القائد أسرع هذه المرة، فسلم ولده الراية وهو يقول: الماء الماء. دنا منه شاب من جنوده وفي يده كأس صغير قائلا: يا أمير المؤمنين، أما الماء فإنه لا يصلح لك في هذا المقام، ولكن أذوقك هذا العسل. فشكره وقال: هات. احتسى الإمام حسوة من الكأس، ثم تأمل وقال: إن عسلك لطائفي. ارتفع حاجب الشاب دهشة وقال: لا عجبا منك والله يا أمير المؤمنين لمعرفتك الطائفي من غيره في هذا اليوم، وقد بلغت القلوب الحناجر. فرد القائد مبتسما: إنه والله يا ابن أخي ما ملأ صدر عمك شيء قط ولا هابه شيء. قال ذلك ثم امتطى جواده متوجها صوب العدو، فتنادى جنوده فيما بينهم ثم اندفعوا يعدون خلفه. عملية بطولية فردية واحدة من سجل بطولته الضخم قلبت ميزان القوى بالكامل، ومكنت الجيش الذي كان على شرف الهزيمة من الإمساك بزمام المبادرة، فانطلق يكثف صولاته حتى ألحق الهزيمة الكاملة بالعدو. وفيما كان أفراد الجيش الآخر يلوذون بالفرار، اعتلى منادي الإمام ربوة صغيرة هاتفا بأعلى صوته: لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تدخلوا الدور، ولا ترزقوا، أي لا تصيبوا سلاحا ولا ثيابا ولا متاعا، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن.